الحديث عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الأوروبيين مدينون لجهاد حرس الثورة الإسلامية في مجال مكافحة الإرهاب. استشهاد شاب فلسطيني غرب رام الله بنيران القوات الصهيونية بدعوى تنفيذ عملية طعن. هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة للاحتلال الأمريكي في منطقة التنف بريف حمص الشرقي في سوريا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الأوروبيين مدينون لجهاد قوات حرس الثورة الإسلامية في مجال مكافحة الإرهاب. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره السويدي، انتقد حسين أمير عبد اللهيان بشدة الموقف غير البناء للبرلمان الأوروبي إزاء حرس الثورة، معتبرا أن ما قام به البرلمان الأوروبي يعد خطوة تخريبية تخالف ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن حرس الثورة الإسلامية قام بدور بناء في مكافحة جماعة داعش الإرهابية في العراق وسوريا ومنطقة غرب آسيا، ومع القضاء على داعش أنقذ العواصم الأوروبية من شر هجمات هذه الجماعات الإرهابية. إلى الأراضي المحتلة، حيث استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم غرب رام الله بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بزعم تنفيذ عملية طعن. إلى ذلك أصيب العشرة من الفلسطينيين خلال فعاليات مناهضة للاستيطان في مناطق من الضفة الغربية. ففي نابلس أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المعدني والعشرة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدات بيتا وقريوت وبيت الدجن. وفي الخليل أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق واعتقل شابان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية. وفي طول كرم أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال أثناء تواجده قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المدينة. أصيب إرهابيان جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدف قوة الاحتلال الأمريكي في قاعدة التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية. وأعلن مصدر عسكري أمريكي أن ثلاث طائرات مسيرة هاجمت قاعدة التنف، حيث تم إسقاط اثنتين منها، بينما ضربت واحدة المجمع دون وقوع خسائر في صفوف القوات الأمريكية. إلا أن الهجوم أسفر عن إصابة إرهابيين من مرتزقة قوات الاحتلال الأمريكي الذين تدربهم في القاعدة. من جهة أخرى، قتل ثلاثة مسلحين بينهم مسؤول في فصيل عاصفة الشمال خلال قصف قوات قسد القاعدة التركية قرب معبر باب السلامة شمالية مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي. إلى تونس، حيث قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إنه سيطرح مبادرة على السلطة، مشددا على جاهزية الاتحاد للحوار وخوض النضال معا، وذلك دفاعا عن كرامة التونسيين. ولفت سمير الشافعي إلى الأزمة الخانقة التي تمر بها تونس، وأضاف: نحن نعي خطورة الوضع، ولذلك فنحن لا نبحث عن مواجهة سواء مع رئاسة الجمهورية أو مع غيرها، بل نبحث عن حلول لإنقاذ تونس. كما أشار إلى وجود غموض كبير في علاقة الحكومة التونسية بصندوق النقد الدولي، وقال: لا نعلم حتى الساعة طروحات الحكومة واشتراطات الصندوق حول مستجدات الأوضاع السياسية في تونس. إليكم التقرير التالي.
الأطراف السياسية التونسية باتت تعي حجم الأزمة التي تعانيها البلاد، حيث أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن لا أحد مهما كان موقعه يملك الحقيقة في تونس، ولا يمكن أن يبنى الوطن بقرار فردي، كاشفا عن اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل للمكتب التنفيذي الموسع للمنظمة، وتعقبه هيئة إدارية للدفاع عن الخيارات الوطنية، وسيتم التحضير لمبادرة بهدف عرضها على السلطة.
احنا قلت نحترم المقامات ونحترم المؤسسات، ما ناش نتاع فوضى، ولكن إذا هذه المؤسسات ورموز تلك المؤسسات اليوم على رأسها رفضت ذلك لكل حادث حديث، وسنبقى نناظر ونضغط الضغط الإيجابي من أجل تعديل نقول البوصلة حول الخيارات الوطنية.
تونس في أزمة ثقة سياسية ومأزق اقتصادي كبير، فقد عادت النقاشات حول مسألة الأمن الغذائي في البلاد إلى الواجهة مجددا مع تزايد المخاوف من أزمة الدواء، ولا تزال الحكومة تعيش مأزقا حقيقيا على مستوى تأمين الاحتياجات الأساسية للشارع التونسي والالتزام بالإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض يريد منحها لتونس. الأزمة التونسية الحالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى اضطراب سياسي تعيشه البلاد منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 من تموز يوليو لعام 2021. وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في تموز يوليو من العام الماضي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في أواخر العام الماضي أيضا. وترفض نسبة كبيرة من القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات وتعتبرها انقلابا على الدستور.
إلى الملف اليمني، حيث أكدت وزارة الخارجية اليمنية أن بريطانيا تتورط كل يوم في معادات الشعب اليمني وتقف في خندق الفاسدين واللصوص والإرهابيين. وقالت الوزارة إن تصريحات السفير البريطاني كشفت عن دور لندن الإجرامي في مضاعفة معاناة اليمنيين، كما تثبت وقوف بريطانيا خلف الحرب الاقتصادية والحصار وتجويع الشعب اليمني، لافتة إلى أن بريطانيا تحاول جاهدة عرقلة جهود السلام والدفع بالأمور نحو استئناف العملية العسكرية. وأوضحت الوزارة أن جرائم لندن ستعطي الشعب اليمني كامل الحق في ملاحقة الحكومة البريطانية ومعاقبتها بكل الطرق والوسائل المشروعة، وحملت بريطانيا وأمريكا وكل من يقف وراء هذه الإجراءات التعسفية كامل المسؤولية. خرجت تظاهرات شعبية مناهضة لفرنسا في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو الواقع غربي أفريقيا، وتجمع المئات في وسط واغادوغو مرددين شعارات مناهضة لفرنسا وأحرقوا أعلام فرنسا وطالبوا بخروج الجيش الفرنسي من بلادهم. وتوترت العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو العام الماضي بعد انقلابين عسكريين، وازداد التوتر مع تصريحات لمسؤولين بأن الوجود العسكري الفرنسي لم يحسن الأمن في البلاد، بينما ازدادت نشاطات المجموعات الإرهابية. وكانت حشود غاضبة قد استهدفت قبل فترة السفارة الفرنسية والمركز الثقافي الفرنسي في واغادوغو، كما طلبت حكومة بوركينا فاسو مؤخرا استبدال سفير فرنسا فيما أعلنت رغبتها بتعزيز العلاقات مع روسيا وخاصة لمكافحة الجماعات الإرهابية. إلى العناوين. طهران تؤكد أن الأوروبيين مدينون لجهاد حرس الثورة الإسلامية في مجال مكافحة الإرهاب. استشهاد شاب فلسطيني غرب رام الله بنيران القوات الصهيونية بدعوى تنفيذ عملية طعن. هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة للاحتلال الأمريكي في منطقة التنف بريف حمص الشرقي في سوريا. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7,310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ماذا وراء قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، سيكون معنا في لقائنا هذا الدكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. صوت البرلمان الأوروبي على تعديل مقترح يطلب فيه من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إدراج اسم حرس الثورة الإسلامية في قائمة المنظمات الإرهابية، ومن المقرر أن تتم مراجعة هذا المخطط بعد مضي 3 سنوات على قرار ترامب بوضع الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية الأمريكية المزعومة. فإن تحرك البرلمان الأوروبي أمس هو في الواقع تأكيد لحقيقة أنه في السنوات الأخيرة لعبت أوروبا دور التابع لأمريكا في السياسة الخارجية. والطريف في هذا البين أنه لا فرق للأوروبيين بين أن تكون الحكومة الأمريكية في أيدي الديمقراطيين أو الجمهوريين. رئيس مجلس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز أعلن مؤخرا وبشكل صريح أن على الدول الأوروبية الانضمام إلينا في تقديم الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، رغم أنه فيما يتعلق بهذا القرار الأوروبي الأمريكي يقال إنه لا يحتوي على الضمان اللازم للتنفيذ، وهو مجرد خطوة انفعالية وحادة وغير مهنية. ولكن مجرد اتخاذ هذا الإجراء يعني أن الغرب يحاول وبشكل منسق ممارسة الضغط على إيران واستثمار هذه الضغوط للحصول على تنازلات من إيران فيما يخص الاتفاق النووي وإرغامها على الرضوخ للشروط الغربية. أعذار أوروبا فيما يخص فرض الحظر على الحرس الثوري الإسلامي جديرة بالاهتمام، فهي تزعم أن الحرس الثوري مسؤول عن تفجيرات وهجمات صاروخية وتهريب أسلحة واغتيالات وتوزيع طائرات مسيرة قاتلة، ولهذه الأسباب يجب معاقبته. السؤال الأساسي هو، لو فرضنا جدلا بأن هذه المزاعم صحيحة، من الواضح أن كل هذه الأمور لا يمكن أن تكون نتاج الأشهر والأسابيع والأيام القليلة الماضية. فلماذا توصل الاتحاد الأوروبي إلى نتيجة أن عليه فرض الحظر على الحرس الثوري في الأسابيع الأخيرة؟ هل يمكن التفكير بأمر آخر غير أن القائمين على هذا السيناريو مثل أمريكا يعقدون الأمل على نتائج الأحداث والاضطرابات الأخيرة التي شهدتها إيران؟ وليس هذا الإجراء هو ركن متمم للمخطط لمخطط ممارسة الضغط الأمريكي على إيران والذي بدأ منذ سنوات؟ قبل ذلك وفي ذروة الاضطرابات في إيران، تمت متابعة ملف مزاعم إرسال طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، لكن هذه المؤامرة لم تأتي أكلها، وقبل أيام قليلة أيضا زعم أن القوات الأمريكية صادرت سفينة محملة بأسلحة مهربة من إيران في طريقها إلى اليمن، وبالطبع لم تؤكد أي مصادر موثوقة هذه المزاعم. وبخصوص المسيرات الإيرانية المستخدمة في الحرب الأوكرانية، فإن الجانب الأوكراني تنصل عن الحضور في الاجتماع الأول للتحقيق في الادعاءات المطروحة، وفي الاجتماع الثاني أيضا اكتفى بطرح بعض الادعاءات الإعلامية بدلا من تقديم الأدلة والوثائق. ونظرا إلى كل هذه الحقائق، فإن السبب الوحيد وراء تحرك الاتحاد الأوروبي بالأمس يمكن تحليله فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة والضغط الأقصى على إيران. علينا أن ننتظر ونرى ما سيؤول إليه القرار الأوروبي الجديد، ولكن الأمر المؤكد هو أن يدي إيران ليست مقيدة أمام كافة أشكال الحقد والعداوة ضدها. إذا كانت القرارات الأوروبية كما يزعم بالإضافة إلى فرض الحظر على الحرس الثوري تستهدف الاتفاق النووي أيضا وتهدد وجود هذا الاتفاق الدولي وهويته، فيمكننا أن نتوقع بأن نوع وطبيعة رد فعل إيران وعواقبه سيكون من نوع خاص ويتناسب مع الإجراء الأوروبي المزدوج. فهل ستكون أوروبا المجمدة أو المتجمدة بسبب الشتاء القارس والتي تعاني بسبب تحمل عبء الحرب في أوكرانيا بتأثير من أمريكا مستعدة لتحمل عبء آخر دون مراجعة حساباتها؟ هذا ما يجب أن ننتظر ونرى ماذا سيتمخض عنه في المستقبل.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها بمشاركة المختصين وأهل الخبرة. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. حول هذا الموضوع، قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية وضد الجمهورية الإسلامية، نستضيف حوله في هذا اللقاء الدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور هانزادة حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا، تحيات.
حياكم الله دكتور حسن. كيف تابعتم التصويت الأوروبي على قرار يعني ضد الإيران وخاصة الذي استهدف حرس الثورة الإسلامية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين. في الحقيقة قرار البرلمان الأوروبي في إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية خطوة استفزازية وخطيرة جدا، قد تسفر إلى إثارة المشاكل في المنطقة. وهذا الإجراء هو بطبيعة الحال انتهاكا للقوانين الدولية وخلافا لكل القوانين السائدة في العالم، باعتبار أن هذه المؤسسة العسكرية مؤسسة محترمة ورسمية في الجمهورية الإسلامية ولها مكانة في المجتمعات العربية والإسلامية، باعتبار أن الحرس الثوري خلال السنوات الماضية قام بخدمات جليلة للشعوب في المنطقة في مواجهة المجاميع الإرهابية ومن أجل استقرار السلام والأمن في المنطقة. فلهذا السبب هذه الخطوة جاءت بعد فشل الاتحاد الأوروبي لتغيير الواقع في المجتمع الإيراني من خلال إثارة المشاكل والنعرات الطائفية، وأيضا حث الشباب للمواجهة مع القوات الأمنية والشرطة في إيران. وفشل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باستفزاز إيران.
نعم دكتور هانزادة، نعود لمتابعة هذا اللقاء بعد قليل. نعم أحبتنا الكرام، ماذا وراء قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية؟ محور حديثنا في هذا اللقاء، ونتابع حديثنا طبعا مع ضيفنا الدكتور حسن هانزاد الكاتب والمحلل السياسي. نعود إلى الدكتور حسن هانزاد، كنت تتحدث لنا عن قراءتك لتصويت التصويت الأوروبي على القرار ضد حرس الثورة الإسلامية. نعم تفضل.
نعم بالتأكيد هذه الخطوة وهذه الإجراءات تأتي في سياق الضغط الأوروبي ضد الجمهورية الإسلامية لدفع إيران لتقديم تنازلات فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. هنالك خطوات سبق وان اتخذتها الولايات المتحدة قبل 3 أعوام، بان حكم الرئيس المتشدد السابق دونالد ترامب ضد الحرس الثوري، وفي حينها طلب من الاتحاد الأوروبي أيضا اتخاذ مواقف مماثلة للولايات المتحدة وإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية. بأن هذه الخطوة هي خطوة لا تخدم السلام في العالم وفي المنطقة، ولدى إيران أوراق كثيرة تستطيع استخدام هذه الأوراق، كما أن هذا اليوم من مجلس الشورى الإسلامي قدم مسودة مشروع قرار لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد الاتحاد الأوروبي والمنظمات العسكرية الفاعلة في المنطقة. إيران لديها أوراق ولديها إمكانيات تستطيع مواجهة هذا القرار، وهو قرار غير ملزم وشكلي ولا يترك أثرا سلبا على المؤسسة العسكرية الإيرانية، خاصة وأن الحرس الثوري هي مؤسسة إنسانية عسكرية تقوم بواجباتها داخل إيران وحتى في خدمة بعض الدول والشعوب المسلمة في المنطقة، كما أنها قامت بمطاردة الدواعش والمجموعات الإرهابية في المنطقة التي هي من صنع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، باعتبار أن هذه الدول هي الاتحاد الأوروبي راعية الإرهاب في العالم.
طيب كيف يمكن أن ننظر إلى مثل هذا القرار في يعني في هذا التوقيت، وبرأيكم ما الهدف الأساسي منه؟
الهدف الأساسي هو بعد فشل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتغيير الوضع الاجتماعي في داخل إيران، وكما هو معلوم ومعروف أن خلال الأشهر القليلة الماضية قامت الدول الأوروبية ومع الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة بالمنطقة بإثارة الشغب والمشاكل داخل إيران، ولكن إيران استطاعت العبور من هذه المرحلة الحساسة والحرجة، والآن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات أخرى لابتزاز إيران واستفزاز إيران والضغط على إيران وفرض عقوبات على إيران بسبب أن إيران لديها مواقف مستغلة لا ترضخ إلى قرارات البيت الأبيض والدول الأوروبية. وبعد فشل المفاوضات بين إيران والدول الـ4+1 في فيينا، الآن الاتحاد الأوروبي يريد عزل إيران والضغط على إيران حتى إيران تقوم بتقديم تنازلات إلى الاتحاد الأوروبي.
طيب كيف تنظرون إلى تداعيات مثل هذا؟ كذا قرار خطير يعني يهاجم مؤسسة رسمية وأساسية في بلد ذات سيادة مثل الجمهورية الإسلامية، مؤسسة هي في طليعة مواجهة الإرهاب في المنطقة والعالم من خلال مواجهتها المجموعات التكفيرية والمجموعات الإرهابية في المنطقة مثل داعش والقاعدة وغيرها من المنظمات التي تعمل ليس فقط في داخل يعني في جوار الجمهورية الإسلامية وإن في مناطق أبعد، والجمهورية الإسلامية مستعدة للتعاون في هذا المجال مع كل الدول. لماذا هذا الاستهداف برأيكم؟
يعني في الحقيقة المؤسسة العسكرية الحرس الثوري هي مؤسسة رسمية ومهامها واضحة ومعلومة وتندرج في إطار الدفاع عن الجمهورية الإسلامية والدول المستضعفة في مواجهة بعض المجاميع الإرهابية كما شاهدنا خلال السنوات الماضية. هذه المؤسسة قامت بمطاردة المجاميع الإرهابية في سوريا والعراق وقدمت شهداء كثر من أجل مكافحة الإرهاب. فلهذا السبب هذه الإجراءات التي اتخذها البرلمان الأوروبي بدعة في التعاملات الدولية وبدعة خطرة جدا، لأن البرلمان الأوروبي ليس مؤسسة رسمية في المنظمات الدولية، وهي قراراتها غير ملزمة وداخلية. فلهذا السبب إيران غير معنية، ولديها إيران إمكانيات لازمة للرد على مثل هذه الإجراءات الاستفزازية، وتستطيع في الزمن المناسب والمكان المناسب أن ترد على هذه الإجراءات الخطيرة ضد الجمهورية الإسلامية، رغم أنها لا تمس بالقرارات ومهام الحرس الثوري.
نعم، طيب دكتور هاني زادة، لو سمحت نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث وهذا اللقاء. مستمعينا الكرام تابعونا. طاب أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع حديثنا في هذا اللقاء ماذا حول محورنا، ماذا وراء قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية، مع الدكتور حسن هاني زاد الكاتب والمحلل السياسي معنا من العاصمة الإسلامية طهران. ولكن قبل أن نعود لك دكتور، اسمح لي أن نستمع إلى مساهمة اتصال هاتفي من الأخ أبو مالك من إيران ثم نعود لمتابعة الحديث. أبو مالك حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل. نعم أبو مالك تفضل، إذا عندك مساهمة حول محورنا فيما يتعلق بقرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية.
يعني تحياتي لكم ولعاملي إذاعة طهران.
يعني
القرار هو قرار سياسي يعني بحتا، والقرار هو يعني قرار الدول الأوروبية التي أطلقت هذا القرار على منظمة الحرس الثوري هو قرار سياسي بحت. يعني أما من الحرس الثوري هي كمنظمة يعني لا نرى من عندها إلا الخير، صدقني يعني لا حبا في ذلك، ولكن ما الإنسان يرى الشيء الواقع على وجه الأرض. أولا الغرب لا يحبون لأي مسلم أو ما شابه ذلك، يعني لا يحبون له الخير. وكذلك منظمة الحرس الثوري هي منظمة عسكرية، يعني منظمة عسكرية خاصة كدفاع عن البلد وكذلك مراعاة الشعب. نحن نسكن في الغرى، يعني لدينا أنهر، يعني الحرس الثوري الذي تقدم للأنهر جميع الأنهر يعني غام في ذلك تنظيف الشطوط لنا، ولا نرى من الحرس الثوري أي شيء. كذلك يعني يرون أن الحرس الثوري كمنظمة يعني منظمة إسلامية بحتة، كذلك قرار الدول الأوروبية يعني جزاء لذلك، لأن الحرس الثوري هو منظمة إسلامية يعني لا تنطق إلا بالحق. الحرس الثوري هو حرس مقدس، يعني الحرس الثوري كمنظمة مقدسة لدينا.
نعم.
نحن الإيرانيين نحترمها كامل الاحترام، ولكن ما هذا القرار الذي تتخذه الدول الأوروبية هو قرار يعني قرار خطير، قرار سياسي. كذلك منظمة يعني دولة يعني يصنف الجيش مالها يعني منظمة إرهابية، يعني ما وراء ذلك يعني ما الانتظار من ذلك، يعني الانتظار.
أحسنت.
قرار خطير أصلا.
نعم شكرا لك الأخ أبو مالك من إيران.
عفوا لكم،
حياكم الله. ونعود إلى الدكتور حسن هانزادة. دكتور، نرحب بكم من جديد في لقائنا.
أهلا وسهلا.
نعم دكتور، برأيك كيف سترد إيران على هذا القرار؟
يعني بطبيعة الحال إيران دولة فاعلة ولديها حلفاء كثر في المنطقة. الآن مجلس الشورى الإسلامي قام بإعداد مسودة قرار في مواجهة قرار الاتحاد الأوروبي الجائر، فهذا القرار يلزم الحكومة ويعطي تخويل للحكومة الإيرانية إذا ما تم التصويت عليه، وهو الآن مشروع القرار غير التصويت بصفة عاجلة، والحكومة الإيرانية سوف تتخذ القرارات اللازمة والمناسبة لمواجهة التحديات ومواجهة القرار الأوروبي. فالدول الأوروبية هي الخاسرة بطبيعة الحال، لأن إيران دولة لديها إمكانيات ودولة لم تتبع القرارات الأمريكية والأوروبية، ودولة مستغلة ولديها حلفاء، وسوف تقوم بفرض عقوبات مماثلة ضد المؤسسات العسكرية في الاتحاد الأوروبي الفاعلة في المنطقة، لأن هنالك مؤسسات عسكرية كثيرة للاتحاد الأوروبي في دول المنطقة. فسوف إيران تريد، وخلال الأيام القليلة القادمة سيكون مجلس الشورى الإسلامية يصوت على مشروع قرار جديد في مواجهة القرار الأوروبي.
طيب، وبرأيكم يعني إلى أين نذهب من خلال هذه القرارات المجحفة بحق الجمهورية الإسلامية والظالمة؟ بأي اتجاه يأخذون بالمشهد هؤلاء الغربيون؟
يعني لا قيمة حقيقية لمثل هذه القرارات المضحكة والسخيفة بالنسبة لإيران. بطبيعة الحال هذه القرارات هي مسيسة ولا قيمة لها بالنسبة لإيران، لأن إيران دولة لديها إمكانيات ولديها أوراق كثيرة تستطيع استخدام هذه الأوراق في الزمن المناسب والمكان المناسب. فالدول الأوروبية سوف تخسر الكثير من خلال هذه القرارات الجائرة ضد إيران، لأن سبق والولايات المتحدة اتخذت مثل هذه القرارات طيلة العهود الأربعة الماضية، وقبل 3 أعوام الولايات المتحدة قامت بإدراج الحرس الثوري ضمن ما يسمى بالمنظمات الإرهابية، ولكن لم يكن له مفعول في عمليا في المنطقة والعالم. فلهذا السبب قرار البرلمان الأوروبي قرار بالنسبة لإيران لا قيمة له، وسوف إيران تتخذ القرار المناسب في مواجهة هذا القرار الأوروبي.
طبعا البرلمان الأوروبي قراراته غير ملزمة، وإذا كانت تريد أن تكون ملزمة لابد أن يصوت عليها المجلس الرئاسي الأوروبي. برأيكم هل سيجازف هذا المجلس بهكذا قرار ويصوت عليه بعد البرلمان؟
بطبيعة الحال هنالك لدى بعض الدول الأوروبية، وهي 28 دولة ضمن الاتحاد الأوروبي، هنالك عقلانية بين بعض الدول الأوروبية، لأن هذه الدول لديها علاقات اقتصادية ولا تغامر بهذه مثل هذه القرارات على حساب اقتصادها وعلاقاتها مع إيران. والمعطيات تشير أن الاتحاد الأوروبي في بروكسل ربما يؤجل القرار قرار تصويت وتنفيذ هذا القرار، وربما سيكون هنالك توجه آخر لدى الدول الأوروبية بالنسبة لإلغاء مثل هذا القرار.
شكرا لك دكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الدكتور هاني زادة لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ جعفر خضور من سوريا ريف دمشق يقول: لا زال القرار الدولي في مساهمته طبعا عبر الواتساب، يقول لا زال القرار الدولي اليوم مؤسس على قاعدة الارتكاز لمصالح القوى الاستكبارية والمهيمنة، وهو أيضا ما لم يمكن قراءته بمعزل عن محاولات إضعاف إيران وإشغالها عن قضاياها الأساسية، ويرتبط بنفس الوقت بحالة ازدواجية المعايير التي خلقها الواقع الدولي المتحيز. وأبرز مثال على ذلك سؤال حاضر يبحث الجميع عن إجابته: لماذا يصنف الحرس وقوى المقاومة كمنظمات إرهابية ولم تصنف المجموعات التكفيرية المدعومة من قبل أمريكا وإسرائيل بذلك؟ أليس لحرف أنظار المجتمع الدولي والرأي العام العالمي عن مسببات الصراع الحقيقية الساعية لضرب المنطقة وتدعيم بذر الفتنة نحو أطراف وفق المفهوم الغربي بأنها إرهابية، أي أننا أمام صراع مخلوق أو مختلق من محاولات تغييبه وإخفاء أدواته، والصراع مختلق لإضعاف القدرة في مواجهة العدو الحقيقي والأساسي. شكرا لأخينا جعفر على هذه المشاركة. أما الأخت أم علي تقول إن المكون البرلمان الأوروبي قائم على القتل والوحشية ونهب الشعوب وسومها وقتلها واستضعافها واستغلال مواردها، لهذا فهم يصدرون قراراتهم من هذا المنظور، لأن مجتمعهم قائم على النازية وغيرها من المسميات المتوحشة وقعا لا مهرب منه، وهم يصوغون القرارات على مدى إطاعة تلك الشعوب، وما دامت لا تطيعهم فهي في دائرة العقوبات، وتصنيفهم حرس الثورة الإسلامية كإرهابيين ينم عن تمردهم ووحشيتهم. هم لا الحرس الثوري الإيراني، فهم بهذا الأسلوب يرفضون أنفسهم فرضا ويتدخلون في كل صغيرة وكبيرة في حياة الشعوب النامية. فقد تعود العالم بأسره على هذا المنظور الظالم والوحشي، وحيث تدير العين في العالم العربي والإسلامي ترى ملامح الظلم والتعنت الأوروبي كبرلمان ومجتمع إنساني كما يظنون، ولكن هو أسلوب الغاب يلبسونه الشرعية التي لم ينزل بها كتاب ولا دين ولا قانون سماوي ولا أرضي حسب مصالحهم. شكرا لأختنا أم علي من البحرين. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام، ك كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
أيها الأخوة والأخوات، نستمع الآن إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني، وموضوع المحاضرة هو الحياة الدنيا.
صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: بئست الدار لمن لم يتهمها ولم يكن فيها على وجل منها، فاعلموا وأنتم تعلمون بأنكم تاركوها وضاعنون عنها، واتعظوا فيها بالذين قالوا من أشد منا قوة، حملوا إلى قبورهم فلا يدعون ركبانا، وأنزلوا الأجداث فلا يدعون ضيفانا، وجعل لهم من الصفيح أجنان ومن التراب أكفان ومن الرفات جيران، فهم جيرة لا يجيبون داعيا، لا إله إلا الله، ولا يمنعون ضيما ولا يبالون مندبا، إن جيدوا لم يفرحوا وإن قحطوا لم يقنطوا، جميع وهم أحد، وجيرة وهم أبعاد، متدانون لا يتزاورون، وقريبون لا يتقاربون، حلماء قد ذهبت أضغانهم، وجهلاء قد ماتت أحقادهم، لا يخشى فجعهم ولا يرجى دفعه، استبدلوا بظهر الأرض بطنا،
بدل ما كانوا على الأرض يمشوا أصبحوا ماذا؟ استبدلوا هذا الظهر بالباطن، باطن الأرض، أصبح باطن الأرض هو السكن لهم.
استبدلوا بظهر الأرض بطنا، وبالسعة ضيقا.
لا إله إلا الله. في الدنيا احنا كل واحد يسوي له بيت كبره، مساحة شقد شمته، كل غرفة هم ماتش كبره، يقول لا أريد المكان وسيع، أتأذى إذا المكان ضيق. هذه السعة بدلها صار بعد ذلك، ذلك الضيق الذي يشقد نص متر، أقل من نص متر. ساعدنا الله وإياكم بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
استبدلوا بظهر الأرض بطنا، وبالسعة ضيقا، وبالأهل غربة.
إيش قد كان أكو أهل، أكو عندي أصدقاء، أحبة، أخوة، خوات، عشيرة، لكن هناك وين؟ غريب، ماكو، بس محاط بمن؟ بالأحجار وبالتراب.
وبالأهل غربة، وبالنور ظلمة، فجاءوها كما فارقوها، حفاة عراة، قد ضعنوا عنها بأعماله إلى الحياة الدائمة والدار الباقية.
جاءوها كما فارقوها، هاي شلون يعني جاءوها؟ خب واضح، يدفن في القبر. كما فارقوها، شنو اكو مفارقة؟ بلي، الان يدفن الانسان في قبره وبعدين يفارق ماذا؟ هذا القبر، يفارق الارض ويخرج من الارض. متى؟ فاذا نفخ في الصور، فإذا هم من الأجداث ينسلون. نفخ في الصور، في الروايات إسرافيل ينفخ في الصور. شلون ينفخ في الصور؟ مقصود ينفخ ماذا؟ في البشر، صور البشر، أو ينفخ ماذا؟ في مزمار خاص، هذا مو مهم. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون من القبور، ينسلون يخرجون بسرعة بسرعة. قالوا يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا المكان الذي كنا نائمين به، من بعثنا؟ يجي الجواب من الله، يو أنه هم يجاوبون أنفسهم. قالوا يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن. بعدين واحد يحس ذاك الوكيل، قال لنا الرحمن وصدق المرسلون. الإمام صلوات الله عليه يقول جاءوا إلى القبر، إلى الأرض، وفارقوا الأرض بعد ذلك حينما يخرجون للحساب إلى يوم القيامة، حفاة عراة يدخلوا للقبر حافق وما يلبسوا حذاء، يخرج من القبر همات كذلك وعراة بس ديش الخرقة ملفوف بيها، أما هل هندام الخاص، هل ملابس الخاصة بعد ما موجودة. فيدخل في قبره وهو حافي وعاري سوى الخرقة البيضاء، ويخرج للحساب وليوم القيامة كذلك. الذي ينفعه ويخرج به شنو معه؟ يطلع وياه من القبر، يمشي وياه، اكو فرق شيء، يمشي وياه، مصاحب وياه، هو العمل. قد ضعنوا عنها بأعمالهم، يعني تركوا الأرض بأعمال، كل واحد يخرج ويا عمل الصالح. إن شاء الله أعمالكم الصالحة كلها هي التي تنفع في ذلك اليوم. وحبنا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، مودتنا لأهل البيت التي هي ذخيرتنا في الدار الآخرة، تخرج معنا من قبرنا، ننتفع بها في ذلك اليوم إن شاء الله. فجاءوها كما فارقوها حفاة عراة، قد ضعنوا عنها بأعماله، ضعنوا عن الدنيا إلى داخل الأرض بأعماله، وطبيعة هم كذلك من الأرض إلى الخارج هم بأعماله. قد ضعنوا عنها بأعمالهم إلى الحياة الدائمة. سبحان الله، يعبر الحياة، شنو أكو حياة غير حياتنا؟ إحنا الآن مو أحياء؟ شنو الإمام يقول حياة؟ لا أيها الأخوة، هذه مو حياة، هذه الحياة هي تلك الأبدية. الآن إحنا شقد نريد نعمر؟ 50 60 روح 100 سنة، 120 سنة، مو أكثر بعد. لكن ذيك شقد عمرها؟ تلك مقدارها ك 100 و1000، لو مليون، لا ألف ولا مليون. في الجنة إن شاء الله مع أهل البيت، هم فيها خالدون إلى الأبد. شهذه حياة بعد تسمى؟ هذا سفر، هذا كم يوم، هذا ينحسب شنو؟ هذا بالنسبة إلى تلك لا شيء،